هنا راديو كندا الدولي. لكم تحيات بيير أحمراني، فادي الهاروني وماي أبو الصعب في برنامج بلا حدود على شبكة الإنترنت، حيث نقدم خلاله مختارات مما أعددناه وقدمناه خلال الأسبوع الفائت. الموارنة وتحديات المستقبل، مقابلة مع راعي الطائفة المارونية في كندا المطران بول مروان تابت. فادي،
تونس وتحديات المرحلة المقبلة، مقابلة مع الناشط التونسي الكندي صالح بن رجب.
من جهتي اختارت ماي تقريرا عن مشاركة كندا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. نتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا ممتعة. سيادة المطران بول مروان تابت، راعي الطائفة المارونية في كندا، أهلا بك في القسم العربي في راديو كندا الدولي.
الله يخليك بيير.
يا أهلا سيادة المطران. احتفل الموارنة أمس الأول بعيد شفيعهم مارمارون وسط انقسامات سياسية حادة، وفي ظل تراجع دورهم السياسي وفراغ كرسي الرئاسة وتهديد كيانهم مع سائر المسيحيين جراء حروب تعصف بدول المنطقة وتنعكس أمنيا واجتماعيا واقتصاديا على لبنان وقلقا على المصير. سيادة المطران، أين الموارنة اليوم من كل تلك الأوضاع والتحديات؟
سيادة، أولا شكرا لك لراديو كندا.
يا أهلا.
لا شك أنه من الضروري نعترف بالحقيقة حتى نقدر نصحح ونروح إلى الأمام. لا شك أنه الموارنة اليوم بالوضع اللي هن فيه منهم بحال أحسن الأوضاع اللي كانوا فيها بالماضي، وبالطبع كمان بالوضع الإقليمي اللي نحن موجودين فيه بالشرق الأوسط، وبعد الحروب اللي صارت بلبنان، كان الحرب الأهلية أو حروب الآخرين على أرض لبنان، بمكان ما تراجع دورهم، وهذا واضح اليوم بعدم وجود رئيس الجمهورية بلبنان ماروني بالحد الأدنى يرعى الوفاء الوطني والحوار الوطني والتوافق بين مكونات المجتمع اللبناني.
نعم.
لا شك أنه المجتمع الدولي في عنده دور كبير، لأنه لبنان كل تعيين بلبنان خاصة للرئاسات الثلاثة الأولى، رئاسة خاصة بالأخص رئاسة الجمهورية، ليست بمنع عن التدخلات الخارجية، وهذا معروف حتى من قبل الاستقلال وخلال الاستقلال. لكن اليوم نقدر نقول أنه الدول الكبرى والدول الإقليمية الفاعلة بالمنطقة عندها دور كبير كبير، لكن ما بنقدر نحن نهمش دور الموارنة بهذا الموضوع. فوفاء الموارنة مع بعضهم خاصة تحت رعاية الكرسي البطريركي هو مهم حتى نقدر نتخطى هالمرحلة.
في هذا المعنى، بهذا المعنى سيادة المطران، ما مسؤولية الموارنة شعبا، قيادات روحية وزمنية فيما يحصل لهم؟
مسؤوليتهم كتير كبيرة بيير اليوم، خاصة المسؤولين السياسيين. صاحب الغبطة والنيافة البترك الراعي ما وفر ولا فرصة بنادي فيها زعماء السياسيين موارني بأنه يكونوا فاعلين وياخدوا دور قيادي بهذا الموضوع لانتخاب رئيس جمهورية. شو هي الأمور اللي مأخرة هذا الموضوع؟ كل واحد بفدره وبحالته السياسية، عنده اعذاره وعنده الحجج اللي موجوده عنده، لكن لبنان لم يعد يحتمل، وحتى اخوتنا بالوطن وبالكيان وبالوفاء الوطني المسلمين ان كانوا سنه وشيعة عم بيقولوا انه هذا الموضوع موجود عند الموارني. فبقى اليوم من جديد مع دعوات صاحب الغبطه والنيافه بطريرك الراعي، نحن كمان بندعي قياداتنا المسيحيه الى اخذ المبادره والنزول إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت.
سيادة المطران، بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية، يوم تم الاتفاق عام 43 على ما سمي بالميثاق الوطني وتوزيع السلطات بين مكونات المجتمع اللبناني وتحديدا رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة الحكومة للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة، أعطي الموارنة رئاسة الجمهورية لمجموعة أسباب، منها طبعا ديموغرافية، إذ كانوا يومها مع المسيحيين يشكلون الأكثرية والوضع مغاير حاليا، ولكن أيضا كضمانة للوجود الماروني المسيحي في لبنان وفي الشرق. هل ما زالت رئاسة الجمهورية تشكل هذه الضمانة للمسيحيين وسط كل ما نشهده في المنطقة من حركات إرهابية متطرفة إلى ما هنالك؟
إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا، لم تعد رئاسة الجمهورية تشكل كل الضمانة للموارنة.
نعم.
هناك أيضا لكن رئاسة الجمهورية بالطبع تشكل جزء كبير من الضمانة، خاصة أنه رئيس الجمهورية هو ضامن الوفاق، وبغض النظر أنه عن اقتضام قسم كبير من صلاحيات رئاسة الجمهورية اللي كانت موجودة قبل مؤتمر الطائف، اليوم أعطي دور أكبر للسنة في لبنان من خلال قيادتهم لمجلس الوزراء، خاصة مجلس الوزراء يعني مكتمل بيقدر ياخذ قرارات أساسية بالبلد. قيادة الجيش هي أيضا جزء من هالضمانة. أن يكون ماروني على رأس البنك المركزي في لبنان هو جزء من الضمانة. أن يكون هناك موظفون الفئة الأولى كمان موارنة هو جزء من الضمانة. لكن الضمانة الأكبر هو دور المسلمين بالاعتراف بدور المسيحيين. فإذا خرج المسيحيون من لبنان ولم يعن هناك دور للمسيحيين في لبنان كما كان على كل المستويات، فماذا يصبح لبنان؟ عندما نتحدث عن لبنان أو نذكر لبنان يأتي أول شيء على فكرنا هو الموارنة. وبالتالي الموارنة هم الذين صنعوا لبنان، هم الذين أعطوه هذه النكهة وهذه الصورة. فإذا خرج الموارنة من لبنان أو اقتدم أكثر من دورهم، فماذا سيصبح لبنان؟ سيصبح لبنان مثل كل الدول الباقية الموجودة حواليه بالمنطقة، ولا يعود لبنان كما أطلق عليه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، هو أكثر من بلد، هو رسالة للشرق كما للغرب. ويبدو أنه العديد من إخوتنا المسلمين اليوم بلبنان بغض النظر عن اللي عم بينادوا فيه يعني بالعلن عن دور المسيحيين، لكن بالفعل على الطاولة وبالعمل اليومي عم يعملوا شيء اللي هو عكس من الشيء اللي عم بينادوا فيه. فللمسلمين اليوم في لبنان دور في الاعتراف بدور المسيحيين بلبنان بغض النظر عن وضعهم الديموغرافي أو وضعهم الاقتصادي أو أي وضع آخر. إذا ما بدهم أنه يتابعوا بالنداء بهذا الدور وإعطاء هذا الدور وتفعيله والحفاظ على المسيحيين بلبنان، كلنا شايفين أنه لبنان إلى انحصار وإلى تراجع
في هذا الوضع الموجود. في هذا الإطار سيادة المطران، ثم من يطالب بإعادة صياغة عقد جماعي جديد يرتكز على الواقع، ما رأيك؟
بعتقد بكير نحكي هلأ عن إعادة صياغة. الطائف هو كان إعادة صياغة للدور والطائف لم ينفذ. لو ينفذ الطائف كنا بنقدر نرجع نعمل شيء نسميه أناليز كريتيك، يعني قراءة نقدية لهالواقع.
نعم.
من بعد أن يتمم ويطبق طائف بحذافيره باللا مركزية تبعوله بكل المفاصل اللي تحدث عنها طائف، هونيك بنرجع نقول في إمكانية لإعادة النظر. قبل أن يطبق طائف 100% لا يجب أن يكون هناك حديث عن إعادة النظر بإعادة توزيع القوى على الأرض. الطائف لم يطبق والمسيحيين أرادوا أن يطبقوه. الوجود السوري أضم هذا الدور بلبنان ولم يفعل الطائف، وأخوتنا المسلمين اليوم كمان ما أخذوا الطائف إلى تنفيذه 100%، خاصة بموضوع اللامركزية إدارية، حيث تم نقل الثروة في لبنان من المنطقة إلى المنطقة المسيحية إلى المناطق الأخرى. المسيحيين بيدفعوا الضرائب، جزء من المسلمين بيدفعوا الضرائب وجزء كبير لا يدفع الضرائب، ما بيقوموا بواجباتهم تجاه الوطن ورايحين هلأ إلى مؤاصمة ثلاثية. بعتقد أنه بكير قبل ما يطبق الطائف 100% ويكون في وقت كافي لإعادة قراءته، ساعتها ممكن هنيك إن واحد يرجع يفكر بحديث حول هذا الموضوع، ممكن إنه يرجع يفكر بحديث. هلأ بكير كتير إنه نحكي عن هذا الموضوع.
سيادة رمضان، إذا هذه الصراحة في المواقف، أسألك في الختام، هناك شعار معروف في لبنان، مجد لبنان أعطي له للبطريركية المارونية وتحديدا للموارنة. هل حافظ الموارنة على هذا المجد؟ وبسؤال أوضح، أين أصابوا وأين أخطأوا؟
مجد لبنان أعطي له، مجد لبنان أعطي لبطريرك الموارنة.
نعم.
لأنه هو يعني الباترياركية هي التي حفظت لبنان ودافعت عنه في السراء والضراء وفي كل الأوقات. وأيضا إخوتنا المسلمين اعترفوا بهذا الدور خلال الوجود السوري، كان في اعتراف كتير كبير لدور الباترياركية، وحتى اليوم هناك اعتراف بدور الباترياركية. فإذا صار في تبدل بالظروف الإقليمية اللي نحن عم نعيشها، هذه الظروف الإقليمية هي جزئية وإلى حين، لا يمكن أن يستمر الشرق الأوسط مثل ما هو مكمل. وبتاريخ الشعوب 10 سنوات أو 20 سنة منهم كتير. مجد لبنان أعطي له باقر للبطريرك الماروني والكيانية لبنان ووجود لبنان ودوره بالشرق، خاصة بالحفاظ على المسيحيين ودورهم في لبنان والشرق الأوسط. أنا باعتقادي أنه شيء عم بيصير بالشرق الأوسط هيدا ما بيطول، ما بيدوم. في تغيرات لابد ما أنه تجي على المنطقة، خاصة بعد الأمور الأخيرة اللي صارت مع داعش ومع الغرب. من الواضح أنه أوروبا والأمريكيتين وكندا صاروا واعيين المسؤولين فيه على الواقع اللي عم موجود بالمنطقة، وحتى أيضا على دور إسرائيل. وهناك تبدلات آتية. هلأ تبدل بالدول مثل سفينة كبيرة بالبحر، لما بتقرر أنه يعني ترجع توجهها باتجاه مغاير للاتجاه الرايحة فيه، بتاخد وقت لتقدر تعمل الكوع.
نعم.
وهذا الشيء اللي رح نشوفه نحن بالشرق الأوسط. على الموارد اليوم أنه يتوحدوا، أنه يكونوا على تواصل مع القوى العالمية ومع مراكز القوى، وخاصة أنه الاغتراب المسيحي والاغتراب اللبناني بوجه الإطلاق واعي على حالة لبنان وبده الوحدة في لبنان. على الموارنة أنه يرجعوا يتنبهوا لدورهم، يلعبوا دورهم بوحدة تحت رعاية صرح البطريركي وبكركي، حتى يقدروا ينقوا بحالهم عن هالحالة اللي موجودين فيها بالشرق الأوسط.
على أمل أن لا تغرق هذه السفينة. سيادة مطران بول مروان ثابت راعي الطائفة المارونية هنا في كندا، شكرا جزيلا لهذه الصراحة ولهذا التحليل.
شكرا بيان.
يا أهلا. تتغير الوجوه وتبقى المبادئ ثابتة. فقد أجرى رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر مطلع الأسبوع تعديلا وزاريا محدودا قضى بتسليم روب نيكلسون حقيبة الخارجية وجيزن كيني حقيبة الدفاع، لكن لا تعديل على دور كندا الدبلوماسي وعلى مهمتها العسكرية في مكافحة الإرهاب. ما أبو صعب في تقرير.
أجرى رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر تعديلا وزاريا بعد إعلان وزير الخارجية جون بيرد الأسبوع الماضي استقالته من منصبه وقراره اعتزال العمل السياسي. وجاءت استقالة بيرد قبل أشهر قليلة على موعد الانتخابات الفيدرالية المتوقع أن تجري الخريف المقبل. وخسرت الحكومة وخسر حزب المحافظين الحاكم وجها سياسيا بارزا باستقالة جون بيرد الذي أعلن أنه سيتخلى عن مقعده كنائب عن دائرة أوتاوا غرب نيبين في غضون أسابيع قليلة. وشمل التعديل عدة وزارات وتنقل عدد من الوزراء من حقيبة إلى أخرى. وتسلم وزير العمل جيسون كيني وزارة الدفاع مكان روب نيكلسون الذي تولى حقيبة الخارجية خلفا للوزير المستقيل جون بيرد. الوزير كيني تحدث إلى روزميري بارتن الصحفية في تلفزيون سي بي سي هيئة الإذاعة الكندية التي سألته بداية عن دور كندا في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقد أثارت المشاركة الكندية في التحالف جدلا في مجلس العموم، وطالبت أحزاب المعارضة الحكومة بتوضيح طبيعة المهمة الكندية وإن كانت مهمة قتالية أم لا. يقول الوزير كيني إن كندا لن تقوم بنشر قوات برية على الأرض للقيام بمهمات قتالية في العراق، لأن هذا يقع على عاتق الجيش العراقي. ويتابع بالقول:
As you know, we do have special forces troops in the Kurdish region of northern Iraq in a training and support mission, and I think they've been very helpful. As well, the RCAF, in concert with other Arab and Western air forces, have made a very real difference in at least constraining the growth of ISIS.
لدينا قوات خاصة في المناطق الكردية شمال العراق تقوم بمهمة تدريب ودعم بالغة الأهمية. والقوات الجوية الكندية عملت بالتعاون مع القوات الجوية التابعة لدول التحالف على وقف تنامي تنظيم الدولة الإسلامية. ويتابع الوزير كيني فيقول إن التنظيم الإرهابي الفتاك كان يتنامى بسرعة كالسرطان في العراق قبل تدخل قوات التحالف، واقترب إلى بضعة كيلومتر عن العاصمة بغداد واستولى على الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية. ويضيف كيني بأن التحالف تمكن من وقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والقوات الكردية واجهته بشجاعة في سوريا والمعارك مستمرة، ولكنه أمكن وقف تقدم التنظيم، يقول الوزير جيسون كيني. ولكن ماذا عن هدف القضاء على التنظيم وليس الاكتفاء باحتواء تمدده؟ وهل يتطلب ذلك المزيد من الجهد ونشر قوات برية لمواجهته؟ وإلى أي مدى يثق الوزير كيني بأن كندا لن ترسل المزيد من القوات لإتمام المهمة؟ يجيب الوزير جيسون كيني بأن التفويض الذي أعطاه البرلمان الخريف الماضي للمشاركة الكندية في التحالف الدولي ينتهي في غضون شهرين، ويضيف:
I'm looking forward to getting briefed by our military commanders on the state of our mission and doing an evaluation, making a recommendation to the Prime Minister and Cabinet. Look, our the inclination of our government is very clear. We believe that we have a responsibility to play a significant role in concert with allies.
أتوقع أن تقوم السلطات العسكرية بإطلاع الكنديين على أوضاع المهمة وأن تقوم بتقييمها وترفع توصيات بشأنها إلى رئيس الحكومة والوزراء. وموقف الحكومة صريح، وهي على ثقة بأن لديها مسؤولية في أن تلعب دورا مهما بالتنسيق مع الحلفاء لاحتواء هذا التنظيم والحد من قدراته، لأنه يشكل تهديدا كبيرا للأمن العالمي والأمن الكندي. ويتابع وزير الخارجية الجديد جيسون كيني فيعرب عن أسفه لأن أحزاب المعارضة صوتت ضد المشاركة الكندية في المهمة، ويرى أن الدور الكندي مهم، ويعرب عن أمله في أن يتم التمديد للمشاركة. ويتابع الوزير جيسون كيني قائلا:
I agree with you that it's not possible with the nature of the air combat mission to eliminate this organization, but what we have stopped is large scale movements.
أنا أوافق بأنه من غير الممكن نظرا لطبيعة المهمة الجوية القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، ولكننا تمكننا من وقف تحرك مقاتليه على نطاق واسع، وهذا ما جنب المنطقة سقوط آلاف الضحايا. ويتابع الوزير كيني بالقول:
This is an organization that has taken tens of thousands of women as sexual slaves and sold them. That has buried children, beheaded minorities. Let's make no mistake about it. The role that we have played to date has contributed in saving lives.
هذا التنظيم يعرض عشرات آلاف النساء للاستعباد الجنسي ويبيعهن ويدفن الأطفال ويذبح الأقليات. والدور الذي لعبناه ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح. وينبغي على كندا أن تواصل مشاركتها في التحالف الدولي، ولكن القتال على الأرض هو من مسؤولية القوات العراقية، يقول جيسون كيني في حديثه لتلفزيون سي بي سي.
وحدها تونس من بين الدول التي طالها الربيع العربي حاذرت الغرق في دوامة العنف كما حصل في مصر وما زال ساريا في ليبيا وسوريا، وفهمت أن وحدها الديمقراطية على عللها تقود إلى الاستقرار والرفاه. فادي الهاروني.
نعم بيير، فقد عقدت الحكومة التونسية الجديدة أول اجتماع لها يوم الاثنين برئاسة الحبيب الصيد، وكان البرلمان التونسي قد منحها الثقة يوم الخميس من الأسبوع الفائت. والحكومة الجديدة ائتلافية يقودها حزب نداء تونس، وتشارك فيها حركة النهضة الإسلامية التي تملك ثاني أكبر كتلة برلمانية، ويشارك فيها أيضا حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس والحركة الوطنية، وهي أحزاب توصف بأنها حداثية. حزب نداء تونس حصل على 6 حقائب وزارية من بينها وزارة الخارجية، أما الوزارات السيادية الأخرى وهي العدل والدفاع والداخلية فأوكلت إلى شخصيات غير حزبية. ومن جهتها حصلت النهضة على وزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى 3 مناصب كتاب دولة. الأمن والاقتصاد هما في طليعة اهتمامات الحكومة الجديدة، مع الإشارة إلى وجود تحفظات إن على التشكيلة الحكومية أو على برنامجها من داخل نداء تونس ومن أحزاب اليسار. تناولت تحديات المرحلة المقبلة في تونس في حديث مع الناشط التونسي الكندي الأستاذ صالح بن رجب، الرئيس السابق لجمعية الرسالة في كندا المقربة من حركة النهضة وممثل النهضة في كندا خلال حملة الانتخابات التشريعية التونسية الأخيرة.
نستمع معا إلى التقرير.
أستاذ صالح بن رجب، تحياتي.
تحية للسادة المستمعين.
شكرا. أستاذ صالح، أنت ناشط تونسي كندي، أنت الرئيس السابق لجمعية الرسالة في كندا وكنت ممثل حركة النهضة الإسلامية في كندا في حملة الانتخابات التشريعية التونسية الأخيرة. أستاذ صالح، منح البرلمان التونسي يوم الخميس الفائت ثقته للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية. الحكومة الجديدة ائتلافية تقودها حركة نداء تونس وتشارك فيها حركة النهضة التي تملك ثاني أكبر كتلة برلمانية، ويشارك فيها أيضا حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس والحركة الوطنية، وهي أحزاب توصف بأنها حداثية. حركة نداء تونس حصلت على 6 حقائب وزارية، من بينها وزارة الخارجية. أما الوزارات السيادية الأخرى وهي العدل والدفاع والداخلية فأوكلت إلى شخصيات غير حزبية. حركة النهضة من جهتها حصلت على وزارة التكوين المهني والتشغيل أو وزارة العمل، وعلى 3 مناصب كتاب دولة. الأمن والاقتصاد هما في طليعة اهتمامات الحكومة الجديدة، مع الإشارة إلى وجود تحفظات على التشكيلة الحكومية وعلى برنامجها من داخل حركة نداء تونس ومن أحزاب اليسار. أستاذ صالح بن رجب، برأيك ما هي أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة؟ طبعا الأمن والاقتصاد هما في طليعة الاهتمامات، ولكن ما هي أهم التحديات لتنفيذ البرنامج الجديد؟
أولا تحية للسادة المستمعين. بالنسبة للإجابة على سؤالك، يعني التحديات التي تواجهها الحكومة هي بالأساس تحديات داخلية وتحديات إقليمية. أما التحديات الداخلية فأولا في سير الحكومة في حد ذات، يعني هي متشكلة من قوى مختلفة لأحزاب مختلفة، وأهم عائق فيها هو حزب نداء تونس نفسه الذي يتزعم هذه الحكومة. يعني هناك معارضة من داخله حول منها مشاركة النهضة وحول بعض الاختيارات في داخل الحكومة. فأهم تحدي هو أن الحكومة تكون منسجمة مع ذاتها وتكون قادرة على أنها يعني تقوم بأعمالها وتنفذ ما التزمت به أمام البرلمان، أمام مجلس الشعب وأمام التونسيين في شتى المجالات، وعلى رأسها معناها الجانب الاقتصادي والجانب الأمني. والحكومة الوزارة التي أخذتها حركة النهضة المتعلقة بوزارة العمل أو التشغيل هي من أكبر الوزارات التي ستكون في الواجهة في واجهة التحدي، تحدي مطالبة بالزيادة في الأجرة، البطالة، يعني توظيف الناس العاطلين عن العمل خاصة أصحاب الشهائد، المعادلة بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية والمدن الكبرى. يعني وزارة ليست سهلة. التحدي الخارجي الإقليمي بالأساس يعني ليبيا، يعني الوضع نأمل أنه يتحسن ويسير نحو الأفضل. لكن هناك مؤشرات على كل حال في الخارج من جيدة، وتغيير السلطة في السعودية في المملكة العربية السعودية قد من يغيروا منها نوعا ما المسار وينحو نحو
نعم. ولكن كيف عفوا كيف يغير تغيير السلطة في المملكة السعودية، كيف يؤثر على تونس؟
هو يؤثر على البلدان التي قامت فيها ثورات بشكل عام، يعني السعودية مع الملك الراحل كان موقفها ضد الثورات، ومن ثم كانت مساندة للانقلاب الذي وقع في مصر، وكانت مساندة يعني وكانت مساندة لقوى الردة في سواء في تونس وفي غيرها من أجل أن الثورة لا تنجح. مع التغيير الحاصل الآن في السعودية، مجرد أنه عدم مساندة أو إسناد القوى اللي هي لا تريد الثورة، هذا في حد ذاته معناه إنجاز، يعني هذا في حد ذاته إنجاز.
العاهل الراحل الملك السعودي الراحل كان معارضا شديدا للإخوان المسلمين،
كان معارضا للإخوان المسلمين، كان معارضا للثورات العربية بشكل عام، يعني ما وقع ويقع في اليمن وما يقع في سوريا وما يقع في مصر وإلى حد ما في تونس، لكن تونس سلمت لحنكة منها حركة النهضة في جانب منه، ولطبيعة الشعب التونسي المسالم في جانب آخر، جعلت الوضع في تونس أكثر منها سلاسة ومر بسلام عنها مقارنة بالوضع في البلدان الأخرى. فالوضع معناها التغيير الحاصل في على مستوى العربي معناها اعتبر انه قد يكون له معناها على الاقل في المدى القريب معناها سيكون له اثار ايجابيه على انه تونس تتقدم خطوات اخرى نحو التغيير الحقيقي وليس التغيير الشكلي في توجه نحو الديمقراطيه بشكل خاص منها.
طيب هل يعني نعم تفضل. نعم.
يعني حقيقة المشكل الاقتصادي سيكون أهم مشكل تعاني منه الدولة التونسية، يعني الدينار التونسي معناها في نزل إلى مستويات الدنيا، فعودة المستثمرين وعودة الانتاجية حقيقة هي من أهم ومن أكبر الصعوبات التي يجب على الدولة أو الحكومة المصادق عليها أن ترفع هذا التحدي وتعيد دورة الإنتاج في تونس، ويعود منها السائح إلى تونس ويعود المستثمر إلى تونس. معناها حقيقة التحدي الاقتصادي في ذهني سيكون أكبر من التحدي الأمني مع ضمن في إطار التغيير الذي حصل في السعودية.
طيب بالنسبة للتحدي الأمني، هل تعتقد أن حركة النهضة ستكون متحدة في مواجهة الحركات الإسلاموية الجهادية التي يقاتل أعضاؤها الجيش وقوى الأمن؟
طبعا هذا هي حركة النهضة هي من لقبت بعض الحركات التي بين قوسين جهادية سمتها بالحركة الإرهابية وأصدرت القانون، يعني حركة ناض هي المتصدرة لهذا المشهد في هذه الساعة، يعني وليس طبعا ستكون موقفها ضد الإرهاب أي إن كان مصدره، أنا هذا ليس لي فيه أدنى شك من هذه الناحية يعني.
طيب ماذا عن جيران تونس؟ يعني هناك ما يحدث في ليبيا من مشاكل وهو مصدر قلق لتونس، كيف باستطاعة تونس أن تواجه ما يجري في ليبيا وما يجري من وقت لآخر من تهريب أسلحة من ليبيا إلى داخل تونس؟
يعني أنا مثل ما ذكرت آنفاً، يعني التغيير الذي حصل في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع في ليبيا بالأساس، ويساهم في منها في ذهني أنه ما التغيرات الحاصلة الآن على الساحة الإقليمية والساحة العربية مع هنا إيجاد رغبة من داخل صفوف الأطراف الليبية، يعني نحو أنه يخفض الجناح للبعض ويحاول أن يتفقوا على طريق معناها خطة طريق واضحة المعالم لمصلحة الوطن ومصلحة الشعب الليبي. في ذهن العامل الإرهاب سيكون معناها سيخف وطئه معناها في الأسابيع والأشهر القريبة القادمة. تونس عليها أن تبقى يقظة، عليها أن تبقى يقظة معناها في حدودها، في 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 أمنها. ستبقى أولوية طالما موجود هذا الخطر قائم ونافذ، ستبقى أولوية. ولكن من نأمل أنه لو أن الوضع في ليبيا يقع حله بشكل سلمي، ويقع منها إيجاد السلطات الدستورية معناها القانونية في البلاد، هذا كله من شأنه أنه يساعد على أنه ليبيا تتحرر، وتونس معناها تصبح أكثر معناها أمانا، وأكثر معناها اهتماما بشأنها الداخلي ورفع تحدياتها الاقتصادية بالأساس. فالتحدي الأمني مع التغييرات الحاصلة في ذهني أنه سيقل معناها وطؤه على الأقل على على ليبيا وعلى تونس في الأيام ولا في الأسابيع والأشهر القادمة.
أشرت في بداية الحديث إلى التحديات الآتية من داخل حركة نداء تونس، وهناك تصريح في هذا المجال أو مقابلة صحفية لأحد القياديين في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي. هل تعتقد أن الأصوات المعارضة من داخل حركة نداء تونس على دخول حركة النهضة الحكومة قد تؤدي إلى انشقاق أو إلى انقسام داخل حركة نداء تونس؟
هو بغض النظر عن مشاركة النهضة في الحكومة من عدمه، نداء تونس يعيش معناها يعيش أزمة داخلية بين الدساتيرة أو ما هم الحزب التجمع المنحل، وبين اليسار كتوجه فكري راديكالي. هناك يعني حرب معنا على المواقع، حرب على المواقع بين اليسار وبين الدساتيرة. قد تكون النهضة معناها صهوتها وجوادها الذي معناها يقودون بهذه الحرب الداخلية في داخلهم. هذا وارد، لأن مشاركة النهضة والحكومة هي مشاركة ضعيفة، يعني مشاركة وزير واحد في
نعم، ولكن كما أنت أسلفت يعني هي وزارة بالغة الأهمية،
ولكنها بالغة الأهمية الإنزاجات فيها ستكون معناها صعبة جدا. الفشل فيها أقرب منه للواقع منه من أن الإنسان يكون معناها ناجز ويكون فاعل. يعني في الوزارة من حيث يعني أعتبر أن مشاركة النهضة في الحكومة هي مشاركة رمزية، مشاركة رمزية جدا بوزير واحد وثلاث كتاب الدولة، ليست في مستوى من حجمها البرلماني أو في مجلس الشعب.
ولكن لا تنسى أن حركة نداء تونس يعني حصلت، صحيح أنها حصلت على 6 وزارات، ولكن إذا ما وضعنا جانبا وزارة الخارجية فالوزارات السيادية الأخرى أوكلت إلى مستقلين.
يعني الموضوع هذا المستقلين يعني موضوع منها يعني
إلى شخصيات غير حزبية.
يعني نعم، ولكن لكن بشكل عام يعني الحكومة يسيطر عليها نداء تونس، وفيها ثلة من اليسار معناها مجموعة من اليسار. يعني أهم ما يميز الحكومة أنه لن تجد معارضة في البرلمان بانضمام النهضة إليها. يعني ستمر الحكومة بسلام معناها، وستبقى معناها هي في بر الأمان. طبعا النداء مستفيد من هذا الوضع، وكذلك النهضة مستفيدة. يعني النهضة مستفيدة، التواجد الرمزي في الحكومة للنهضة سيكون أفيد لها من أنها تكون متواجدة بثقلها وبحجمها الحقيقي، يعني في على مستوى الوزارات والحكومة والحقائب منها.
بمعنى آخر، التونسيون محكومون بالتضامن كي تخطو تونس إلى الأمام، كي تسير تونس إلى الأمام قدما.
المرحلة أو بلادنا تونس لا يمكن أن تكون فيها الآن منها حزب حاكم ومعارضة. يعني نحن في مرحلة انتقالية، لا نزال في مرحلة انتقالية، تحتاج تونس إلى كل أبنائها وليس إلى حزب حاكم وإلى حزب معارض لأن الصعاب والتحديات كبيرة جدا والمرحلة مرحلة انتقالية وستأخذ منها سنوات الحقيقة المرحلة هذه البرلمانية هذه الخمس سنوات هذه في ظني أنها لن تكفي لوحدها للقفز بتونس إلى الأمام قد نحتاج إلى دورتين من التوافق ومن أن كل تونس تشتغل نحو نفس الهدف وهو ما أنه وضع تونس في حالة منها متقدمة وحالة منها حالة حريات وحالة كرامة منها هذا ما تحتاجه تونس منها ولذلك منها في ذهني حتى المشاركة الرمزية لحركة النهضة من شأنها أنها تيسر هذه العملية تيسر هذا المسار مسار نحو البناء بدل من مسار معناها حاكم وحزب معارض والوقوف منها دائما على الثغرات وعلى العثرات متاع الحكومة أي كان لونها
على كل نتابع التطورات ونرجو الخير لتونس ولشعبها أستاذ صالح بن رجب من أوتاوا شكرا لهذا الحديث
شكرا جزيلا ومرحبا بكم مرة أخرى
شكرا
بهذا ينتهي برنامج بلا حدود قدمناه لكم من راديو كندا الدولي شكرا للزميلين ماي أبو صعب وفادي الهاروني ولمهندس الصوت ستيف كوتي موعدنا معا في الأسبوع المقبل حتى ذلك الحين نتمنى لكم أوقاتا حافلة بالخير والسعادة كنتم مع راديو كندا الدولي